بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية، حصريا من إذاعة سبوتنيك.
برنامج بلا قيود نستمع فيه إلى آراء متعددة وأخبار متنوعة لا تقف عند حدود. بلا قيود،
حلقة جديدة من بلا قيود تأتيكم مستمعين عبر سبوتنيك من موسكو، أقدمها لكم أنا نغم كباس. ونناقش اليوم: إسرائيل تعتقل المئات من الفلسطينيين في الداخل، استئناف المفاوضات حول الاتفاق النووي الإيراني، مبادرة شبابية لإعادة إعمار قطاع غزة، وفيلم سوري يفوز بجائزة سوس الدولية.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
إلى التفاصيل التي نبدأها من حملة الاعتقالات الواسعة التي قامت بها السلطات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلتين والوسط العربي داخل إسرائيل، والتي يسكنها يهود وفلسطينيون. وقال مدير عام مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب في إسرائيل جعفر فرح إن الاعتقالات طالت 1545 شاباً من الوسط العربي في إسرائيل، وتركزت في مدن اللد وحيفا ويافا بالإضافة إلى بلدتي كفر كنا وجسر الزرقاء. ووضعت الشرطة الإسرائيلية أسماء أكثر من 500 شخص من فلسطيني الداخل على قائمة الاعتقالات، وكان بنيامين نتنياهو توعد بقمع ما وصفه الشغب والخروج عن القوانين بعد المظاهرات التي شهدتها المدن المختلطة تضامناً مع القدس وغزة. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس الخبير بالشؤون الاستراتيجية الدكتور حسن مرهج. أهلاً وسهلاً بك دكتور.
أهلاً بك وجميع المستمعين.
أبدأ من حملة الاعتقالات الواسعة التي قامت بها السلطات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في الداخل الإسرائيلي، سكان 48. ما سبب هذه الاعتقالات خاصة وأن مرحلة الهدنة قد بدأت؟
نعم، باعتقادي أنه بداية المعركة بدأت، يعني المعركة لم تنتهي، المعركة بدأت وبدأت بطريقة يعني من المفاجآت التي حصلت للشرطة الإسرائيلية وللسياسة الإسرائيلية بشكل عام من الوسط من عرب 48 وخاصة المدن المختلطة. يعني كان الرهان على أنه مهما يحصل ومهما يكون لن تكون هناك يعني أي حراك من قبل 48، بل بالعكس أنه هذه الشباب الجيل الصاعد كان يعني من المتوقع أنه هو تأثرل في جميع حديثه ومكوناته. وحتى أنا شخصيا يعني كنت من وأنا بشكل الثاني أنه أنا يعني بشوف هذا الجيل، أنا بدرسه بالكليات اللي أنا بشتغل فيها وخاصة بكلية الجليل، أنه أنا بشوف هذا الجيل وأنا كنت متوقع أنه هذا الجيل يعني انتهى بأي شيء اسمه
نسي
عمل
القضية.
وطني أو 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 نعم، فأنا كنت متوقع يعني في منهم يعني اللي دخل الجيش واللي دخل الشرطة واللي بخدمة الوطنية، وتفكيره حتى تفكير أصبح تفكير يختلف كليا، أنه بده يعيش بده ينضم بده يكون جزء من هذه الدولة وإلى آخره. فلما عندما قامت هاي الهبة وشفنا هذا الجيل، أنا كنت واحد من المنظومين فيهم، فما بالك المؤسسات التي بذلت الأموال والجهود وكل شيء لحتى يعني تستطيع أن تمزق هذه اللحمة وتفرقها وتسيطر عليها. يعني المقولة اللي قالت فرق تسود هي ساجت على هذا الموضوع، على الأقل كان هيك الكل يعتبر. تفاجأت هذه الشرطة باللحمة وبال يعني بالاندفاعات والتواجد في الشارع والحرب عن المكان والوجود والحديث، أنه تغيرت الآن اللهجة، أنه نحن اليوم مش عرب 48، نحن فلسطينيون بال 48، نحن مش فقط بس عرب بل نحن فلسطينيون 48. هذه كمان لهجة ما كانت، يعني كنت بالنادر تسمع شيء حدا يقول لك فلسطيني.
لم تستطع إسرائيل طمس هذه الهوية،
لم تستطيع طمس هذه الهوية بالعكس، وهذا فاجأ الشرطة الإسرائيلية. وهون استعملوا الأداة اللي كانوا يستعملوها في فترة الكورونا، وهي الأجهزة اللي كانت تستعملها المخابرات الإسرائيلية بتصريح من الكناتب، إنه حسب الهاتف يستطيعون يعرفوا إذا أنت مررت من أي واحد مصاب بالكورونا أو لا، وبناء عليه يدخل الناس حجر أو غيره. استعملت هذه الطريقة أيضا في هذه المواقف والاحتجاجات والمظاهرات السلمية التي قامت فيها عرب 48. ولكن أنا كنت يعني متأكد إنه المعركة سوف تبدأ عندما يقف إطلاق النار، وهنا ستبدأ المحاسبة. واليوم الشرطة تدور، لأنه في نقطة هامة جدا وتحدث فيها عنها أحد الضباط الكبار في شرطة إسرائيل سابقا، الذي كان هو مدير شرطة أو قائد شرطة القدس لواء القدس، تحدث إنه ما فاجأه في هذه الاحتجاجات هو قوة القلب والشجاعة التي يمتلك هذا الجيل، وهو لا يهاب الشرطة ولا يعمل لها أي حساب. حتى هو تحدث نفسه أنه أصبح يهاب الخروج من البيت دون سلاحه الشخصي، حتى لما عندما سئل من قبل المحاورين أنه أين تسكن، فقال أنا أسكن في تل أبيب، قالوا له بتل أبيب وأنت تخاف يعني تخرج مع سلاحك؟ إلى هذه الدرجة كان تأثير هذه المظاهرات والاحتجاجات السلمية. ولكن انتهت الحرب الصواريخ وابتدأت الآن الحرب الفعلية، هي على محاسبة ومعاقبة هؤلاء الناس. مجرد أنت اشتركت وهاتفك يظهر أنه أنت كنت متواجد في هذه الاحتجاجات، إذا أنت تعاقب، وهناك نوع من يعني التخويف.
يعني هل هي إسرائيل تريد دكتور تغطية فشلها في قطاع غزة بهذه الاعتقالات؟
هي فشلت ليس فقط في قطاع غزة، الفشل هو أكبر من ذلك بكثير. هناك فشل في قطاع غزة، هناك فشل سياسي في القدس، هناك فشل في الشيخ جراح، هناك فشل بفلسطين 48، وهذه النقطة الأكبر والمؤثرة أكثر من صواريخ غزة. أنت هون تتحدثين عن من يتواجدون في القلب في الصميم. فهذا مخيف ومرعب أكثر. هم يريدون الآن يعني إعادة قوة الردع، قوة الردع والهيبة للشرطة الإسرائيلية داخل الأحياء والمدن العربية والقرى العربية في الداخل الإسرائيلي في 48. هذا ما يريدونه الآن، هي إعادة هيبة الشرطة، إعادة الرعب، إعادة الخوف. حتى عندما يدخلون البيوت يدخلون بطريقة همجية، عندما يدخلون الاعتقالات بطريقة همجية، نقل الأشخاص من منطقة إلى منطقة وبعدها يخرجوا عنهم بالمناطق النائية البعيدة، وكل هذه الأمور هي نوع من كسر جماح هؤلاء الأشخاص الذين تظاهروا، أو حتى الوسط. نستطيع أن نتحدث عن الوسط العربي بالـ48 بشكل كامل.
نعم، الخبير بالشؤون الاستراتيجية الدكتور حسن مرهج، كنت معنا عبر الهاتف من القدس، شكرا جزيلا لك.
شكرا لك.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى موضوعنا التالي، وهو عن استئناف اجتماعات الأطراف المشاركة في لجنة العمل المشتركة والشاملة في فيينا بهدف إعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران. وبحسب الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، سيحضر الاجتماع ممثلون عن الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيران. ونوه الموقع إلى أن المشاركون سيواصلون مناقشاتهم في ضوء إمكانية عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاتفاق النووي الإيراني، وحول كيفية ضمان التنفيذ الكامل والفعال لخطة العمل الشاملة والمشتركة. واشنطن بوست الأمريكية نقلت عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية قوله إن المحادثات غير المباشرة السابقة كانت جادة وبناءة، وعلينا أن نرى ما إذا كانت الجولة المقبلة تمضي قدما بالفعل، أم أن إيران تواصل تقديم ما أسماه مطالب غير واقعية. لا نبحث صفقة جديدة، إنه إحياء لاتفاق تم تقويضه على مدى السنوات العديدة الماضية. وإذا اتخذت إيران هذا القرار السياسي بأنها لن تطلب أكثر مما يطلبه امتثال الولايات المتحدة للاتفاق، ولن تفعل شيئا أقل فيما يتعلق بالتزاماتها النووية، يمكن أن نعود إلى الاتفاق بوقت أسرع حسب تعبير المسؤول الأمريكي. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من طهران رئيس مركز الأمة الواحدة للدراسات الفكرية والاستراتيجية السيد فادي السيد. أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا بكم.
أبدأ السؤال من ما نقلته واشنطن بوست الأمريكية عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية قال بأن المحادثات التي تجري الآن في فيينا يمكن أن تفضي إلى عودة الولايات المتحدة للاتفاق، ولكن شرط ألا تضع طهران مطالب غير واقعية. ماذا قصد بمطالب غير واقعية؟
في البداية تحية لكم وللمستمعين الكرام. أولا، المسؤول الأمريكي عندما يتحدث ويقول بأن إيران تفرض شروط غير واقعية هو الذي لا يتحدث بشكل غير واقعي، لأن جريات الأمور والأحداث التي تجري على أرض الواقع بحقيقتها هي اليوم تظهر للقاسي والداني أن إيران لم تخرج من الاتفاق النووي الإيراني، إنما هي لا تزال متمسكة بالاتفاق النووي الإيراني، وكل ما قامت به الجمهورية الإسلامية في إيران هو ممارسة الضغط لعودة الأطراف للالتزام ببنود الاتفاق النووي الإيراني، الذي إلى اليوم أثبتت حتى أكدت كذلك الأمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران لأكثر من مرة لم تخرق الاتفاق النووي الإيراني، والإجماع في مجلس الأمن الدولي بأن الولايات المتحدة الأمريكية خرجت بشكل اعتباطي، كان على المسؤول الأمريكي أن يدعو بلاده للعودة بشكل واقعي وحقيقي إلى الاتفاق النووي الإيراني، وعدم القفز فوق الأزمات لرمي الكرة باتجاه الجمهورية الإسلامية ولتبرير ما قامت به الولايات المتحدة الأمريكية. يعني غير الواقعية التي يتحدث عنها هي المردودة للولايات المتحدة الأمريكية التي فرضت حظرا جائرا على الشعب الإيراني ولا تزال متمسكة بهذا الحظر. نرى بأن الولايات المتحدة الأمريكية والإدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن إلى الآن لم يلتزم ببنود الاتفاق النووي الإيراني، رغم أنه خلال سباقه الرئاسي وعد بالعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني، وبأن الإجراءات التي قام به سلفه الرئيس جو ترامب كانت خاطئة ولم تؤدي إلى نتيجة. طيب إذا لم تؤدي إلى نتيجة ولن تؤدي إلى نتيجة، لماذا لا تقدم الإدارة الحالية على معالجة الموضوع بشكل واقعي والحقيقي، وقيام الولايات المتحدة الأمريكية بتنفيذ التزاماتها ورفع الحظر الجائر بشكل كامل عن الشعب الإيراني، وإعادة الأموال المحتجزة بطريقة غير قانونية في الولايات المتحدة الأمريكية؟
ولكن هل يمكن أن نعتبر أن هذه التصريحات الآن الأمريكية، يعني نحن جاهزون للعودة إلى الاتفاق في حال عدم وجود مطالب غير واقعية إيرانية، ولكن إيران أصلا هل لديها مطالب؟ ربما هي المطلب الوحيد التي تطلبه هو عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق، وبالتالي يمكن أن تفضي هذه المفاوضات الآن التي تجري في فيينا عن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق برأيك؟
أولا، الولايات المتحدة الأمريكية وحسب ما نستشف من خلال التصريحات التي القديمة والجديدة والمقبلة من الولايات المتحدة الأمريكية باتجاه الملف النووي الإيراني، نستشف بأن الإدارة الأمريكية الحالية غير صادقة بتعهداتها وبكلامها ووفائها بالتزاماتها، لأنه لو كان غير ذلك هذا الموضوع لوجدنا أن هناك إجراءات حقيقية تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية، وإنما اليوم عندما تطلق الاتهامات بشكل اعتباطي ومزيف وتدفع بالأزمة إلى هنا وهناك لتبرر موقفها، هذا يعني بأن الولايات المتحدة الأمريكية غير جادة بالعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني ولا تريد الاتفاق النووي الإيراني، تحتاج إلى توسيع إطار الاتفاق النووي الإيراني وضم الملفات المنطقة وإقحام الملف النووي الإيراني بقضايا ليس له علاقة بها لا من قريب ولا من بعيد. ثانيا، أن اليوم الولايات المتحدة الأمريكية عندما تمارس هذه الأساليب والخداع الرأي العام العالمي والدولي اتجاه الملف النووي الإيراني، هذا يؤكد بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا ترضى بالعودة بالطريقة القانونية التي تريدها إيران للولايات المتحدة الأمريكية. من أي باب نتحدث؟ إنه اليوم كل المطالب التي تتحدث عنها الولايات المتحدة الأمريكية بأنها غير واقعية عن الجمهورية الإسلامية. الجمهورية الإسلامية كل ما طالبته بالاتفاق النووي الإيراني أن تعود الولايات المتحدة الأمريكية كما خرجت، يعني ما بدها تعود إلى المجلس الأمن الدولي ومن بوابة مجلس الأمن الدولي، يعني من المؤسسة الدولية التي الولايات المتحدة الأمريكية من خلال هذا السلوك تثبت للقاسي والداني بأنها لا تحترم المؤسسات الدولية، بالوقت أن الجمهورية الإسلامية تدفع باتجاه أن تلتزم كافة الدول باحترام المؤسسة الدولية. هل هذا الشيء واقع أم غير واقعي؟ ثانيا أن الولايات المتحدة الأمريكية تقول بأن السلوك الإدارة الأمريكية السابقة كان خاطئا. طيب إذا كان خاطئا لماذا لا تعدلين الخطأ وتتجهين بالاتجاه الصحيح؟ يعني ليش الكلام بدون أفعال؟ نحن نحتاج كإيران اليوم بحسب رأينا، إيران اليوم وبحسب ونقل عن المسؤولين وبشكل واضح وجهارا نهارا تقول نحن نحتاج إلى الأقوال والأفعال ولا نحتاج إلى الأقوال. شبعنا على مدى 4 سنوات، إيران تقول شبعنا على مدى 4 سنوات من الأقوال ولم نجد أي فعل من الأفعال حتى بالاتحاد الأوروبي. طيب إذا هلا اليوم حان الوقت للأفعال، لماذا الولايات المتحدة الأمريكية تتهرب من الالتزام بالقرارات المؤسسة الدولية؟ لماذا؟ هذا الموضوع يأتي لأنها تغطي على لأنها تمارس النفاق باتجاه العالم ولا تريد العودة إلا بالضغط على إيران لترضخ لوفق الإملاءات التي تريدها الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة، إن كان في سوريا أو العراق أو في فلسطين أو في اليمن أو ما شكل من هذا الموضوع، لتمرر بعض الأمور على حساب الاتفاق النووي الإيراني.
نعم، رئيس مركز الأمة الواحدة للدراسات الفكرية والاستراتيجية السيد فادي السيد، كنت معنا عبر الهاتف من طهران، شكرا جزيلا لك.
أهلا وسهلا.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نتابع معكم مستمعينا في بلا قيود، حيث بدأ أكثر من 1000 شاب وفتاة في قطاع غزة بمبادرة تطوعية شعبية أطلقوا عليها حنعمرها، تنظمها البلدية وتهدف لتنظيف شوارع القطاع من آثار الحرب التي استمرت 11 يوماً وتسببت بأضرار كبيرة في الأرواح والبنية التحتية. وحول هذه المبادرة قال يحيى السراج رئيس بلدية قطاع غزة لسبوتنيك:
هذه الحملة هي برعاية بلدية غزة بتكاتف وتعاون جميع الفئات في المجتمع الفلسطيني، جميع الفصائل والألوان الفلسطينية، جميع الشباب بالأعمار المختلفة والصبايا، مؤسسات محلية ودولية كلها تتحد وتتكاتف في هذا اليوم بحملة بعنوان حنعمرها. كما كنا متحدين تحت القصف والدمار، الآن نعلن أننا متحدون أيضا. عملية حصر الأضرار ستكون طويلة نوعا ما، ولكن بدأت المؤسسات المختلفة في الحكومة الفلسطينية والجهات المانحة بإعداد النماذج والروابط المختلفة لحصر الأضرار، سواء كانت في المساكن أو في المصانع أو في البنى التحتية، والجميع يعمل بالتكاتف وتعاون متكامل.
وقال المتطوعون في المبادرة إن الحملة تهدف إلى تسليط الضوء على الدمار الذي خلفته الحرب.
احنا الشباب مهما يعملوا مهما يصير فينا راح نساعد في بناء بلدنا، واليوم جايين احنا هنا ننظف الشارع ونساعد البلديه في تنظيف الشارع وفي ازاحه الردم.
احنا جئنا مجموعه من الشباب هنا في حمله تطوعيه لتنظيف ما خلفته اثار العدوان على قطاعنا الحبيب، ونكون يدا بيد مع عمال النظافه لتنظيف شوارعنا ونعيد شوارعنا جميله كما كانت.
حديد وحجار بتطير على البني ادمين، سيارات راحت، دور راحت، البحر تدمر، كل حاجة إحنا وين ما جب نروح كله يعني هذا دمار. إن من امبارح نشتغل من الساعة 4 الصبح لحد المغرب، يوم إن على هيك.
نحن الآن متواجدون أمام برج الشروق الذي شنت طائرات الاحتلال عليه العديد من الغارات، ظنا منها أنها ستدمر البنية التحتية لغزة، ولكن ظنهم خاب، لأننا بسواعد طاهرة ومتوضئة ومبادرة اليوم متواجدون لكي نرتب ونعيد ترميم المكان لتعود غزة كما السابق وأجمل إن شاء الله.
بدوره قال عائد ياغي مسؤول المبادرة لسبوتنيك: نطالب المجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال لفتح المعابر وإدخال المساعدة الإنسانية.
رسالتنا الأساسية والرئيسية بأننا مثلما كنا جميعا موحدين أثناء القصف وأثناء العدوان، كل فئات شعبنا الفلسطيني أيضا الآن موحدة من أجل إعادة إعمار قطاع غزة ورفع الأنقاض، وسنبقى نطالب المجتمع الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة وضغط على حكومة الاحتلال لفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية.
استمعنا إلى عائد ياغي مسؤول مبادرة حن عمارها.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نختم البرنامج مستمعينا بزاوية فنية، حيث حصل الفيلم السينمائي السوري الروائي القصير فوتوغراف للمخرج السينمائي المهند كلثوم على جائزة سوس الدولية لأفضل فيلم روائي قصير متكامل في ختام مهرجان سوس الدولي للفيلم القصير بالمغرب، وهو أيضاً للكاتبة بثينة نعيسة وبطولة كل من الفنانين سليمان الأحمد، غالب شندوبة، جمال العلي، صفوح ميماس، وعتاب أبو سعدة. حول هذا العمل قال مخرجه المهند كلثوم لي بلا قيود:
هاي الجائزة هي أكيد أولاً وأخيراً لسوريا، لأنه نحن منمثل بلدنا بجميع المحافل الدولية، فأكيد سوريا بتستاهل أنه تكون هاي الجوائز من نصيبها ومن نصيب شعبها كمان، لأنه ما فينا ننسى حياة شعبنا السوري في هاي المرحلة وما قبلها. مو غريب على السينما السورية أنه تنال جوائز، أولاً بمؤسسة عامة للسينما دقضت منذ البداية وحتى الآونة الأخيرة أنه تزيد دائما إنتاج الأفلام السينمائية وتدعم الرؤى الفنية، ودائما السينما السورية كانت وما تزال أحد خطوط الدفاع الأول عن وجود الإنسان السوري وقدرته على كسر أي حصار، ولا سيما على المنتج السوري خصوصا بالمهرجانات السينمائية اللي بترفض وجود الفيلم السوري مشارك ضمن مهرجاناتها، أجندات سياسية وحتى أجندات ثقافية. إحنا كصناع فيلم سوري مأمنين بالمنتج السوري بالفن السوري، لهيك يمكن نحن فينا بمنتجنا السينمائي نكسر أي حصار ونشارك، وحتى مو فقط نشارك لا كمان نحصد جوائز، لهيك إيماننا بالمنتج السوري شيء اللي عم نسمعه رغم الإمكانيات المتواضعة هذا هو اللي بيخلينا نستطيع أنه نشارك بالمهرجانات ونطرح قضيتنا، وبنفس الوقت نال إعجاب الجمهور سواء العربي الإقليمي الأجنبي، لهيك نحن دائما نحصل جوائز رغم الإمكانيات المتواضعة لأنه عنا عقيدة وإيمان بأفلامنا وبقضيتنا اللي عم نطرحها من خلال الأفلام. وقت ما بدنا نطرح أي قضية بالسينما سواء وقت قصير وعبر فيلم طويل أو عبر فيلم قصير، نحن عم نطرح أفكار، وأولا وأخيرا نحن عم نطرح فيلم، يعني سواء كان زمن الفيلم قصير أو طويل أولا وأخيرا هو فيلم. فيلم فوتوغراف بشكل عام بيحكي عن تأثيرات الحرب السورية وحتى ما بعد الحرب السورية على الطفل السوري والعمالة التي فرضت عليه في زمن الحرب بالوقوف إلى جانب أهله، عائلة أهله وعائلاته بالمعيشة الكريمة والحياة الكريمة. دائما بالحروب ضحية الكبرى هي بتكون دائما الأطفال، فمن خلال فيلم فوتوغراف احنا سلطنا الضوء على عمالة الأطفال في زمن الحرب والتأثيرات السلبية على اللي عم بتصيب الأطفال بزمن الحرب، يعني عم بينحرموا معظم الأطفال من التعليم، حقهم بالتعليم بسبب التهجير، عم بيحاولوا يبعدوا عن محيطهم بسبب التهجير، يعني معظم الأطفال بزمن الحرب ابتعدوا عن مناطقهم سكنهم بسبب التهجير، وفي منهم فقدوا مدارسهم وفي منهم فقدوا أهلهم. ففيلم فوتوغراف هو محاولة سينمائية لتسليط الضوء وطرح أسئلة عن ما حصل في الفترة الأخيرة أو في سنوات الحرب على المجتمع السوري بشكل عام وقضية الأطفال بشكل خاص. أعتقد أنه نحن استطعنا نوعا ما أنه نسلط الضوء على بعض الحكايات، نطرح أسئلة كمان ما حصل من تداعيات الحرب على السوري بشكل عام، نفس الوقت على الطفل السوري، لأنه دائما بالفيلم أو بأفلامنا نطرح قضية الإنسان بين همومه ومشاكله وأفراحه وأحزانه. بعتقد أنه نحن نجحنا نوعا ما أنه نسلط الضوء على قضية مهمة هي قضية الطفولة والأطفال السوريين في زمن الحرب.
كان هذا تعليق مخرج فيلم فوتوغراف المهند كلثوم، وهو الحائز على جائزة سوس لأفضل فيلم روائي قصير. مبارك لسوريا وللقائمين على هذا العمل. بهذا مستمعينا نختم وإياكم حلقة اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم أنا نغم كباس من سبوتنيك في موسكو. للمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com. ألقاكم غدا في حلقة جديدة.